أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرفه الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره، أقول حكمه قدس سره بعدمه. قال الشيخ الأعظم قدس سره، وبما ذكرنا يظهر وجه تحريم الربا فيها أيضا، وإن خصصنا الحكم بالبيع. الكلام في المرحلة الثانية من مرحلتي البحث، والحديث في هذه المرحلة يتعلق وراجع إلى أحكام البيع، وأن الأحكام الثابتة للبيع هل تثبت للمعاطاة، وهل تجري فيها بناء على ما هو المشهور وهو المختار لدى الماتن، من أن النزاع في المعاطاة التي تكون بقصد التمليك وإيجاب البيع، فهل الأحكام الثابتة للبيع تجري في المعاطاة أم لا؟ وقد تعرض الشيخ الماتني لحكمين من أحكام البيع في المقام، هما الربا والخيار. أما كلامنا فعلا ففي الحكم الأول، أعني حكم تحريم الربا عليكم السلام. فسؤال البحث، هل أن حكم تحريم الربا يجري في المعاطاة أم لا يجري؟ وتوضيح هذا المطلب يتم من خلال استذكار مقدمة حاصلها أنه هناك بحث بين الأعلام في أن حكم تحريم الربا هل يختص بباب البيع ولا يجري في سائر المعاوضات، أم أن له تعميما ولا اختصاص له بالبيع عليكم السلام ولا اختصاص له بالبيع، بل يجري في المعاوضات وغير المعاوضات كالقرض عليكم السلام. إذن بحث بين الفقهاء في تخصيص وتعميم جريان حكم الربا، وأنه مختص بالبيع ولا يجري في سائر المعاوضات، أم أنه عام علامة استفهام. ذهب لكل فريق، وتحقيق المطلب في بابه وفي محله عليكم السلام. ولكن الشيخ الأعظم أشار لتعميم وتخصيص حكم الربا بكلمة بجملة مقتضبة في كلامه حيث قال وإن خصصنا الحكم، يعني حكم الربا، وإن خصصنا الحكم بالبيع. قال فدي إشارة لهذا المعنى، لهذه الفكرة، لهذا المطلب، أنه أكو بحث حكم الربا خاص لو عام. وبعد هذه المقدمة نأتي على سؤال بحثنا، هل أن حكم الربا يجري في المعاطاة أو لا يجري؟ بحث الشيخ الماتن هذا المطلب وفقا لمباني الفقهاء في مسألة المعاطاة. واحد، أما على مبنى أن المعاطاة كالبيع القولي وأنها تفيد الملكية اللازمة كما هو منسوب إلى ظاهر كلام الشيخ المفيد قدس سره، فالمطلب واضح، وأن حكم وأن أي حكم ثابت للبيع يجري في المعاطاة. وأما على مبنى العلامة من أن المعاطاة بيع فاسد فأيضا المطلب واضح، وأن حكم وأن هذا الحكم لا يثبت للمعاطاة. ثلاثة، وأما على مبنى أن المعاطاة بيع عرفي وإن كانت شرعا بيع عرفي وأنها تفيد الملك وإن كان ملكا جائزا متزلزلا كما هو مبنى المحقق الثاني ومن تبعه منهم الشيخ الأعظم قدس سرهما، فالمطلب أيضا واضح، وأن حكم الربا يجري في المعاطاة. يعني بيع عرفي تفيد ماذا؟ تفيد الملكية، سواء كانت ملكية جائزة فما يثبت للبيع يجري في المعاطاة أيضا. أربعة، وأما على مبنى أن المعاطاة بيع عرفي إلا أنها شرعا لا تفيد الملك بل مجرد إباحة التصرف كما هو مبنى المشهور بل جمهور الإمامية، فالمطلب أيضا واضح، وأن حكم الربا يجري أيضا في المعاطاة. لماذا هنا؟ لأن المعاطاة بيع عرفي صغرى ومورد أدلة الأحكام والشروط أيضا هو البيع العرفي كبرى، فالنتيجة أن حكم الربا الذي هو حكم من أحكام البيع يجري ويثبت للمعاطات التي هي بيع عرفي. ثم بعد ذلك تعرض إلى المبنى الخامس، مبنى صاحب الجواهر. قال رحمه الله: وبما ذكرنا، أي وبما وبالمطلب اللي قررناه وحققناه وذكرناه في المرحلة الأولى من البحث، يتضح الأمر في المرحلة الثانية من البحث اللي تتعلق بأحكام البيع. وقلنا الشيخ رحمه الله تعرض إلى حكمين: الربا وحكم الخيار. قال: وبما ذكرنا يظهر وجه تحريم الربا فيها، أي في المعاطاة أيضا، وإن خصصنا الحكم بالبيع. يقول هذا على ما يعني على مبناه رحمه الله: الحكم الربا، تحريم الربا يثبت في المعاطاة، حتى يقول وإن خصصنا الحكم في ذيك المسألة اللي ذكرناها في المقدمة، ذيك المسألة اللي وقعت مورد الكلام، وأن حكم الربا، تحريم الربا، هل يختص بالبيع ولا يثني سائر المعاوضات، لو أم أن له تعميما. يقول حتى ولو هناك خصصنا الحكم بالبيع، مع ذلك هنا نقول في المعاطات يجري حكم الربا. قال: يجري حكم الربا في المعاطات وإن خصصنا الحكم بالبيع، بل الظاهر التحريم، أي أن حكم الربا اللي هو تحريم الربا، قال الظاهر يجري يثبت التحريم حتى عند من لا يرى المعاطاة مفيدة للملك، يعني حتى على مبنى المشهور، حتى على مبنى المشهور في المسألة. لذلك أنا قررت المطلب على وفق المباني في مسألة المعاطاة. بل الظاهر التحريم، يعني بل الظاهر ثبوت التحريم وجريان التحريم في المعاطاة أيضا، حتى عند المشهور، عند من لا يرى المعاطاة مفيدة للملك. هذا لماذا؟ اللي وضحناه في التقرير صغرى وكبرى، هذا للتوضيح الأخير. قال: لأن المعاطاة معاوضة عرفية، يعني بيع عرفي، وإن لم تفد ماذا؟ الملك شرعا. الصغرى موسي كانت، لأن المعاطاة بيع عرفي وإن كانت شرعا لا تفيد الملك، بل تفيد مجرد الإباحة. وبعدين الكبرى: ومورد أدلة الأحكام والشروط هو أيضا البيع العرفي، باعتبار أن الخطابات الشرعية منزلة على منه، على العرف، فينتج أن هذا الحكم جريان، أن هذا الحكم، أعني تحريم الربا اللي هو فرض وحكم من أحكام البيع، يجري في المعاطاة أيضا. قالت ثم قال: بل معاوضة شرعية، لأن المعاطاة معاوضة عرفية. ثم ترقى: بل معاوضة شرعية. الآن عندنا مطلبان: مطلب قبل كلمة الترقي بين قوسين بل، ومطلب بعدها، بعدها أي بعد كلمة الترقي. قبل الترقي كان فرض البحث هكذا، كان فرض البحث هكذا، أن المعاطاة معاوضة عرفية، وإن لم تكن معاوضة شرعية. هذا اللي قبل بل، لاحظوا، قال: لأن المعاطاة معاوضة عرفية وإن لم تفد، وإن لم تفد الملك شرعا، يعني هي معاوضة عرفية بس ليست هي معاوضة شرعية. هذا قبل بل. المطلب فرض البحث هكذا، أن المعاطاة معاوضة عرفية وإن لم تكن معاوضة شرعية. وأما بعد الترقي، وأما بعد الترقي فأفاده، قدس سره بأن المعاطات أساسا هي معاوضة شرعية أيضا، ليست هي معاوضة عند العرف فحسب، بل شرعا هي معاوضة شرعية، كما يقول. وهذا البحث وهذا الأمر ليس من منفردات الشيخ الماتني، قال كما اعترف بها، أي كما اعترف بمن بها، أي بأن المعاطات معاوضة شرعية، كما اعترف بها الشهيد رحمه الله في موضع من حواشيه على القواعد، على قواعد العلامة، حيث قال من الشهيد الأول: إن المعاطات معاوضة مستقلة، يعني معاوضة شرعية مستقلة بحيالها، جائزة أو لازمة. هذا الترديد المن، هذا الترديد إما باعتبار اختلاف المبدأ، إما باعتبار اختلاف المبنى بين الشيخ المفيد والمشهور. ليش بين الشيخ المفيد والمشهور؟ لأن الشيخ المفيد يرى بما بلزومها، والمشهور ماذا يرون؟ بعدم إفادتها الملك اللازم، وأنها تفيد مجرد الإباحة. إما بهذا الاعتبار، هذا الترديد في كلام الشهيد، وإما باعتبار قبل لزوم المعاطات وبعد لزومها. المعاطات تمر على مبنى المشهور، وعلى وهكذا على مبنى الشيخ الأحبان، وعلى مبنى المحقق الكركي، يعني على مبنى كثير من الفقهاء. المعاطات تمر بمرحلتين: مرحلة قبل لزومها ومرحلة بعد لزومها. نحن قبل التفرق او قبل التلفي، يعني قبل احد الملزمات، ملزمات المعاطات اللي يتعرضها الشيخ رحمه الله في التنبيه السابع. فهذا جائزة ناظر المن مرحلة قبل اللزوم، او لازمة ناظر المن الى مرحلة بعد لزومها. كيفما كان، فالشهيد رحمه الله اعترف بأن المعاطات ماذا؟ معاوضة شرعية مستقلة. فإذا كانت معاوضة شرعية بطريق أو لا، سوف ماذا؟ سوف يثبت ويجري فيها كل حكم ثابت المن ثابت للبيع.
كيف نفهم بأن المعاطات معاوضة شرعية من هذه العبارة؟
معاوضة مستقلة قال. يعني المعاطات نضعها بحيالها كمعاوضة مستقلة في حيال البيع، الإجارة، النكاح وأمثال ذلك. ولو قلنا، وصلنا إلى المبنى الخامس، قلنا رقم واحد على مبنى الشيخ المفيد، رقم اثنين على مبنى العلامة، ثلاثة على مبنى المحقق الكركي ومن تبعه، أربع على مبنى المشهور، خمسة وأما على مبنى الشيخ صاحب الجواهر. من أن النزاع في المعاطات بقصد إباحة التصرف لا بقصد التمليك، لا بقصد التمليك. قال: ولو قلنا بأن المقصود للمتعاطيين، المقصود ماذا؟ الإباحة للملك، أي مبنى صاحب الجواهر. قال: فلا يبعد، هذا أولا في المرحلة الأولى نفى الشيخ الأعظم البعد، قال: لا يبعد أيضا جريان الربا، جريان حكم الربا في المعاطات على يا مبنى، على مبنى الجواهر. لماذا؟ قال: لكون المعاطات معاوضة عرفا، يعني بالتالي هي معاوضة عرفية، سواء لم تكن شنو؟ معاوضة شرعا. بالتالي هي معاوضة عرفية، وإذا كانت معاوضة عرفية مورد أدلة الأحكام والشروط أيضا هو منه البيع العرفي، فهذا الحكم أعني جريان أعني الربا الذي هو حكم من أحكام البيع يجري في المعاطاة أيضا. هذا في أول كلامه قال لا يبعد، نفى البعد، إنما استعمل هذه المفردة لا يبعد باعتبار ماذا؟ أي ولم يجزم. تعبير المصنفين لا يبعد لا يسالق الجزم، لا يسالق الظاهر، لا يسالق أنه عندنا، لا يسالق الأقوى وما شاكل ذلك مما يعطي المصنف رأيه ومطلبه بنحو الجزم. التعبير بلا يبعد لماذا؟ باعتبار أنه قد تأمل في المطلب أخيرا. قال لا يبعد أيضا جريان حكم الربا لكونها معاوضة عرفا فتأمل. فإذا ابتداء نفى البعد عن جريان حكم الربا في المعاطاة معللا بهذا التعليل، ثم أمر بالتأمل أخيرا. والأمر بالتأمل إشارة إلى أن القول بجريان حكم الربا في المعاطاة على مبنى الجواهر، كلام على مبنى استثمار الشغل، أن القول بجريان منه بجريان حكم الربا تحريم الربا يعني في المعاطاة على مبنى صاحب الجواهر مخدوش. لماذا مخدوش؟ وذلك لأن المعاوضة وذلك لأن المعاطاة على هذا المبنى لم تقع ولم تصدر إلا بقصد ماذا؟ بقصد الإباحة، لا بقصد التمليك. وهذا المعنى لا ينسجم مع عنوان المعاوضة، هذا المعنى لا ينسجم، لا يلتئم، لا يتناسب مع منه، مع عنوان، مع مصطلح المعاوضة. ليش؟ وذلك لأن المعاوضة ظاهرة في تعاوض عين بعين، لا تعاوض إباحة بإباحة، المسمات بالإباحة العوضية، المسمات بالإباحة العوضية. لأنه إذا تذكرون قبل كم دار على مبنى صاحب الجواهر المعاطاة نسميها الإباحة العوضية، لأن التعاوض صار إباحة بإباحة، أنا أبيح لك المتاع والبنادق يبيح لي ماذا؟ النقود. زين، لما نجي نعرض هذا على مطلب المعاوضة نشوف مصطلح المعاوضة، عنوان المعاوضة عند الفقهاء ظاهرة في ماذا؟ في تعاوض عين بعين، لا تعاوض إباحة بإباحة. فبعد الأمر بالتأمل نستفيد أن الشيخ الأعظم لا يرى على مبنى الجواهر، لا يرى جريان حكم الربا في المعاطاة. قال فتأمل، هذا كله ما يتعلق بالحكم الأول، أعني حكم الربا وأنه هل يجري في المعاطاة أو لا يجري، وعرفتم جريانه وعدم جريانه حسب اختلاف المباني. الحكم الآخر الذي تعرض له الشيخ الماتن حكم الخيار. سؤال البحث، هل أن الخيارات من خيار المجلس والحيوان نقاط وغيرهما تجري في المعاطاة أو لا تجري. وهذا البحث أيضا يفترض أن يبحث وفقا للمباني الفقهية في مسألة المعاطات. ولكن الشيخ الأعظم تعرض وبحث هذا المبحث على وفق مبنيين: مبنى المشهور والمبنى المختار لديه قدس سره تبعا للمحقق الثاني. ولعل ذلك لوضوح المطلب حينئذ بعد ذلك، نحن كم درس كم مطلب قررناه على منه وفقا للمباني، بعد اتضح على مبنى الشيخ المفيد ماذا يصير الامر، على مبنى العلامة ليقود الفتاة. يبقى اكثر شيء مبنى المشهور هو مشهور الفقهاء في المسألة، ومبنى مختاره باعتبار هو صاحبه ومؤلفه هذا الكتاب وهذا المطلب. لذا بحث المبحث هذا وفقا لمبنى المشهور ومبناه المختار لديه. مبنى المشهور أن المعاطات لا تفيد الملكية بل تفيد ماذا؟ مجرد الإباحة. ومبناه هو قدس سره أن المعاطات تفيد الملكية الجائزة. وحيث أن هذين المبنيين، حتى ضبط يصير مع الكلام، وحيث أن هذين المبنيين يعني مبنى المشهور ومبنى الشيخ الأعظم، وحيث أن هذين المبنيين يتفقان ويشتركان في نقطة، وهي أن المعاطات ابتداء لا تفيد اللزوم، لأن المشهور يقولون إباحة، بعدين إذا صار تصرف صار تلف تفيد اللزوم. الشيخ الأعظم شو يقول؟ يقول تفيد الملكة بس الجائز المتزلزل مو اللازم، بل إذا صار تصرف صار تلف تفيد له تفيد اللزوم. فالاثنيناتهم وين متفقين؟ في نقطة، يشتركان في نقطة أن المعاطات ابتداء يعني حين صدورها ابتداء لا تفيد اللزوم. نعم، على إثر أحد الملزمات من تفرط أو تلف يأتي اللزوم فارزة. لذا هذا منهجية بحث الشيخ رحمه الله، هذا البحث يعني على اسلوب المعاصر، اسلوب البحث الاكاديمي. اول شيء يطلبون منهجيه البحث، يعني ليه الشيخ الاعظم الان راح يجي، ولذا بحث الشيخ الاعظم هذا المطلب. يا مطلب، هل ان الخيارات تجري في المعاطات او لا تجري؟ لذا بحث الشيخ الأعظم هذا المبحث عبر مقامين، هذا منهجيته عبر مقامين. وعرفنا ليش عبر مقامين: المقام الأول جريان الخيار في المعاطات قبل اللزوم، المقام الآخر جريان الخيار في المعاطات بعد اللزوم. يعني المعاطات على كل المبنيين تمر بمرحلتين، مرحلة قبل لزومها ومرحلة بعد لزومها. فبين لنا شيخنا حكم جريان الخيار في المعاطات في المرحلة الأولى قبل لزومها، وهكذا في المرحلة الثانية بعد لزومها. قال رحمه الله: وأما حكم جريان الخيار في المعاطات قبل اللزوم، المقام الأول راح يبحث وين المقام الأول. قلنا حكم جريان الخيار في المعاطات يمر في مقامين، عبر مقامين. المقام الأول جريان الخيار في المعاطات قبل اللزوم، اللي هو محل كلامنا الآن. قال قبل اللزوم هذا الحكم أيضا راح يشتغل رحمه الله على مبنى المشهور وعلى مبناه، هم على مبنى المشهور وهم على مبناه. قال وأما حكم جريان الخيار في المعاطات قبل اللزوم راح يشتغل على المشهور. قال فيمكن نفيه على المشهور، يعني شو يقول؟ يقول أما على مبنى المشهور فيمكن نفي جريان الخيار في المعاطات. لماذا؟ لأن المعاطات إباحة عند المشهور، لأن المعاطات عند المشهور تضيد ماذا؟ الإباحة، ولا شمة رائحة علما للملكية حتى يدري الخيار من الحكم. الخيار مين؟ من لوازم الملك. إذا أكو هناك ملك فيأتي فيتأتى حق الخيار، أما إذا ما أكو ملك فلا موضوع علما، فلا موضوع لحق الخيار. قال لأنها إباحة عندهم فلا معنى للخيار بعد ماذا؟ بعد عدم وجود ملكية على مبنى المشهور. وأما على مبنى إفادة المعاطات الملك، وأما على مبنى أن المعاطات تفيد الملك وإن كان ملكا جائزا كما هو مبنى المحقق الثاني ومن تبعه، فهل يجري في المعاطات حكم الخيار أم لا؟ فيه نظران، فيه نظران. هذا يدل على سعة أو سعة شمولية ذهن قدس سره، يعني مو رأسا على المشهور انتهينا على مبنى الإفادة الملك رأسا نردد، لا ليس الأمر كذلك، وإنما أكو سعة في المباني، سعة في نظر للمطلب. قال فيه نظران، لاحظوا، وإن قلنا انتهينا على مبنى المشهور، دخل كل كلام نويا في المقام الأول، يعني قبل اللزوم، قبل اللزوم، المقام الثاني بعد ذلك يأتي. قال وإن قلنا بإفادة الملك كما هو مبنى المحقق الكركي ومن تبعه ومن جملتهم الشيخ الأعظم، قال هنا نظران. النظر الأول فيمكن القول، هذا النظر الأول. النظر الثاني ورد لفظ أسطر ويحتمل، ويحتمل، هذا النظران في المسألة. النظر الأول قال يمكن القول بثبوت الخيار فيه، يعني فيه، يعني في هذا النحو من المعاملة للمعاطات، فيمكن القول بثبوت الخيار في المعاطات مطلقا، هذا مطلقا في قبال التفصيل اللي يجي في النظر الثاني، في قبال التفصيل اللي يجي في القول الثاني أو في النظر الثاني. النظر الأول يمكن أن يقال بمن بثبوت الخيار في المعاطات مطلقا، لكن بناء هذا النظر الأول، هم مو مطلقا، مطلقا قبال التفصيل بس كمبنى ليس مطلقا، وإنما بناء قيدة، بناء على ذلك المبنى، يا مبنى، بناء على ذلك المبنى القائل بأن المعاطات بعد مرحلة اللزوم تكون بيعا لا أن تكون معاوضة مستقلة بحيالها. وتفصيل هذا الكلام يأتي في التنبيه السابع من تنبيهات المعاطات. إذا النظر الأول يقول، يقول يمكن أن يقول بمن بثبوت الخيار في المعاطات بس إنه مو مطلقا على ذاك المبنى، على المبنى اللي يقول بأن المعاطات لما تصير لازمة تكون فردا من أفراد البيع حقيقة، لا أنها تكون معاوضة مستقلة بحيالها. وين هذا؟ قال بناء، ها على النظر الأول مبني على صيرورة المعاطاة بيعا وقت بعد اللزوم كما سيأتي عند تعرض الملزمات. زين بعدنا وين في النظر الأول؟ مين في النظر الأول من هذا المبنى إفادة المعاطاة الملك؟ إيش قال النظر الأول؟ أن الخيار يحضر في المعاطاة. يجي السؤال من أين يثبت الخيار؟ من أين يثبت الخيار؟ قال فالخيار يثبت موجود من زمان المعاطاة. يعني هو من حين المعاطاة خذ أعطني هات أعطني وأمثال ذلك يثبت حق الخيار. بس أثر الخيار يعني كحق يثبت مين؟ من حين صدور وقوع المعاطاة. لكن أثر الخيار يعني شو؟ يعني أن صاحب الخيار متى يحق له أن يعمل حقه الخياري؟ هذا الوقت. هذا قال إلا أن أثره يظهر بعد اللزوم، أي بعد أن تصير المعاطاة لازمة. ففترة زمنية أحيانا طول، لأن تصرف ما يصير أو تلف ما يصير، فتبقى المعاطاة شنو؟ هي غير مفيدة علما للزوم. فمن حين المعاطاة يثبت حق الخيار علما لصاحب الخيار، لكن حق إعمال الخيار في الخارج لا يثبت إلا بعد لزوم المعاطاة. فإن قلت سؤال يطرح نفسه رأسا، إذا ما فائدة ثبوت حق الخيار من حين المعاطاة؟ شو الأثر ماله؟ وقت متأخر بعد لزوم المعاطاة. فهذا صاحب الخيار يقول انتم ماكو ما سويتوا لي شيء، اثبتوا لي حق الخيار من حين المعاطاة ولكن اردعنا للحق مالي. يقولوا لا، من حق لك ان تعمل حقك الا بعد شنو؟ بعد لزوم المعاطاة. فان قلت اذا ما فائدة ثبوت حق الخيار من حين المعاطاة اذا كان الاثر يترتب بعد لزومها؟ الجواب على ذلك أن الفائدة أمران: واحد الإسقاط، اثنين المصالحة. قال فالخيار موجود من زمان المعاطاة، بس الأثر مال هذا الخيار إلا أن أثره يظهر بعد اللزوم. زين شنو الفائدة؟ قال وعلى هذا ففائدتان. الفائدة الأولى قال فيصح إسقاطه. الفائدة الأولى إسقاط الخيار، يعني شنو؟ يعني أن ذا الخيار، أن صاحب الخيار يحق له أن يسقط خياره، يقول أسقطت خياري. هاي فائدة أو مو فائدة؟ فائدة. الفائدة الثانية قال والمصالحة على الإسقاط قبل اللزوم. بالنسبة قبل اللزوم، قبل اللزوم التنازع، التنازع يعني يصح إسقاطه قبل اللزوم، بعد يصح المصالحة على الإسقاط قبل اللزوم. مصالحة شلون؟ أن صاحب الخيار يتصالح مع طرف آخر على شنو؟ على اسقاط الخيار. كيف؟ فيقول ذلك الطرف المن للخيار، لصاحب الخيار، يقول له صالحتك بعشرة آلاف على اسقاط خيارك. هذا يقول قدرته صارت المصالح على شنو؟ على اسقاط الخيار. فهذه فائدة ام لا؟ نعم هذه فائدة يمكن اجراؤها قبل اللزوم. قال وعلى هذا فيصح إسقاطه والمصالحة عليه قبل اللزوم. ويحتمل أن يفصل هذا النظر الثاني مين؟ من النظرين على مبنى أو على قول من يقول بأن المعاطاة تفيد الملك. يأتي الكلام فيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على